إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. فقدمها في بشر كثير من قومه. قبل ما استمر بهذا الحديث إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا لكم في الخطبة السابقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول السنة السابعة للهجرة، بعد أن كانت الهدنة بينه وبين قريش، تفرغ عليه الصلاة والسلام لدعوة ملوك العالم إلى الإسلام وأمراء القبائل العربية يدعوهم إلى الإسلام، فصار يرسل الصحابة الكرام في أنحاء الأرض بكتب من عنده، رسائل يدعو فيها الناس إلى الإسلام. ذكرنا في الخطبة السابقة أنه بعث الصحابي الجليل صليطة بن عمرو العامري إلى هوزة ابن علي، وهوزة كان ملك اليمامة. ذكرنا لكم أن اليمامة هي الآن في منطقة الرياض، وهوزة ابن علي كان زعيم قبيلة بني حنيفة. بنو حنيفة كانوا يسكنون في اليمامة، كان هوزة ابن علي زعيمهم، وكان هوزة من المقربين لكسرى أنوشروان، وكان كسرى يكرمه حتى مرة ألبسه تاجا على رأسه مخوصا بالذهب والجواهر، فكان يلقب ويسمى بهوزة ذي التاج، أي يفخر بهذا التاج اللي ألبسه إياه كسرى بيده. وهوزة لما وصله كتاب النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيه إلى الإسلام، رد عليه بكتاب. باختصار أذكر لكم لفظ الكتاب، أثنى على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. مدح النبي عليه الصلاة والسلام، مدح دعوته ومدح نفسه، وقال: إذا جعلتني خليفة من بعدك أنا مستعد أن أسلم. فالنبي تذكرون قال له تلك الكلمة، قال: والله لو سألني سيابة من الأرض ما فعل، لو طلب مني حبة بلحة ما بعطيه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هؤلاء الطماعين يريدون الإسلام من أجل الوصول للملك، فإذا وصلوا إلى الملك حاربوا الإسلام، ولو طلب مني بلحة ما بعطيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: باد وباد ملكه، باد وباد ما في يديه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي. والأهل هؤلاء أهل اليمامة ما بس هذا هوزة فيهم الطامع، هذا قال عليه الصلاة والسلام، متى قال هذه الكلمة؟ بعد أن وصله خبر موت هوزة، أرسله الكتاب في السنة السابعة للهجرة. لما فتح الله عليه مكة في السنة الثامنة للهجرة، أخبره جبريل أن هوزة قد مات بعد انصرافه من فتح مكة. فلما مات هوزة ابن علي، قال عليه الصلاة والسلام: اليمامة لن تسلم من الشر، كان عندهم رجل شرير اسمه هوزمات، قال سيخرج بها كذاب يتنبأ، رجل يدعي النبوة كاذبا. هذا تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي. شو ربط هذا بحديثنا؟ حديثنا اليوم يتكلم أن بني حنيفة بعد ما فتحت مكة وكانت قريش ودخل أكثر أهل قريش في الإسلام، كانت قريش هي العقبة الكبيرة لتقف بين الإسلام وبين القبائل العربية. كانت القبائل العربية تخاف من الإسلام خوفا من قريش، تخاف تعلن إسلامها هيبة وخوفا من قريش. فلما أسلمت قريش أو أسلم أكثر أهلها وفتح النبي مكة عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة للهجرة، بدأت القبائل العربية تعلن إسلامها. ففي السنة التاسعة للهجرة بعد سنة أو أقل بدأت القبائل العربية تفد وفودا إلى المدينة تعلن مبايعتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان في جملة من وفد إلى المدينة بنو حنيفة، جماعة هوزة بن علي. يعني بعد سنة من موت هوزة وفد جماعة كبيرة منهم إلى المدينة للإسلام ليقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام ويسلموا بين يديه، في جملة القبائل العربية. وذكر أهل السير أن وفد بني حنيفة كان رئيسهم سلمة ابن حنظلة، وكان فيهم من الأشراف، من أشراف بني حنيفة، طلق بن علي وعلي بن سنان ومسيلمة ابن سمامة. هذا هو مسيلمة الكذاب، اسمه مسيلمة ابن سمامة. طبعا قومه ما كانوا يسمونه مسيلمة الكذاب، كانوا يعظمونه، كان معظما في بني حنيفة اللي أطلق عليه اللقب بعد ذلك هو نبينا صلى الله عليه وسلم. قومه كانوا يلقبونه برحمن اليمامة لأنه كان رجلا عنده علم بالكهانة والشعوذة، فكانوا يخافون منه ومن هيبته ومن سطوته، وكان يتنبأ بعض الأحيان وأحيانا يعمل لهم شعوذة وسحر وكهانة، فكان معظما في قومه. فخرج وفد كبير من بني حنيفة فيهم مسيلمة هذا، خرجوا من اليمامة إلى المدينة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا إلى المدينة نزلوا في دار رملة بنت الحارث. ورملة صحابية جليلة رضي الله عنها كان عندها دار واسعة، فالنبي أخذ قسم من دارها عليه الصلاة والسلام طبعا بإذنها، وجعلها لاستقبال الضيوف الوافدين إلى المدينة، وكانت تسمى دارها بدار الوفود. كل واحد بيجي يأسلم كان ينزل في دار رملة رضي الله عنها، كان دارا واسعة. فنزل هذا الوفد في دار رملة وأجريت عليهم الضيافة. كان النبي من هدي عليه الصلاة والسلام بينزل الوفد ما دغري، أحيانا بينزل أحيانا بالليل، ما بيكون النبي جاهز لاستقبالهم عليه الصلاة والسلام، فكان ينزلهم في هذه الدار ويستقبلهم ويكرم ضيافتهم حتى في اليوم الثاني بيجوا يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تجرى عليهم الضيافة، يؤتون بالغداء والعشاء. شو كان طعامهم؟ ذكر أهل السير أنه مرة يؤتون باللحم بالخبز واللحم، مرة بالخبز والسمن، مرة بالخبز واللبن، ومرة كان ينسر لهم التمر نسرا. يعني إذا كان الوضع قليل ما في إمكانية كان يوزع عليهم التمر. المهم لما نزلوا في دار رملة استراحوا، في اليوم الثاني خرجوا للقاء النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي يستقبل الوفود صلى الله عليه وسلم في المسجد، حتى يعني لو لم يكونوا مسلمين قبل الإسلام يستقبلهم في المسجد. حتى نصارى نجران لما وفدوا إليه دخلوا المسجد واستقبلهم في المسجد وكانوا نصارى. فاستقبل وفد بني حنيفة في المسجد فأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. مسيلمة هذا لم يخرج مع الوفد للقاء النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بقي في دار الضيافة. لماذا بقي مسيلمة في دار الضيافة؟ بعض العلماء يرى أن باب الكبر، والظاهر أن مسيلمة كان يريد مساومة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أثناء إقامته في دار الضيافة كان يقول لجماعته، يقول أنا مستعد أن أسلم بشرط أنه النبي يجعل لي الخلافة من بعده لي. هذا كلام ابن عباس في رواية البخاري يقول: فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. أي إذا جعل الخلافة لي من بعده جعلها لي، فمستعد أن أسلم. لذلك لم يخرج مع الوفد إلى المسجد، بقي في دار الضيافة. ليش؟ يريد أن يساوم النبي عليه الصلاة والسلام على الخلافة من بعده. نتابع رواية ابن عباس رضي الله عنه، يقول ابن عباس: فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله عليه الصلاة والسلام قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد بني حنيفة ودخلوا المسجد وأسلموا، طبعا الظاهر جرى بينهما حديث بين الوفد وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبروا أن لهم رجلا معظما فيهم لم يستطع المجيء إلى المسجد، والظاهر أنه ما ذكروا له السبب، أنه والله أنه والله فلان مسيلمة دل في الدار وما قدر يجي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي من تواضعه وأدبه وحرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس خرج بنفسه إلى لقاء مسيلمة. بعد ما انتهى من الوفد وأسلم كل شيء طلع إلى الدار، إلى دار الضيافة، من أجل أن يدعو مسيلمة إلى الإسلام. ذهب إليه بنفسه، مش أنه دعاه استدعاه والأمر يروح لعنده. يقول ابن عباس: فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ذهب إليه في دار الضيافة، وأخذ معه النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة، كان بعض الصحابة يمشي مع النبي، وهو الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن شماس، كان ماشي بده يرافق النبي عليه الصلاة والسلام في زيارته إلى مسيلمة. وكان النبي حامل جريدة نخل، يعني معروف الجريدة النخيل، كأنه كان يتكي عليها صلى الله عليه وسلم. حتى وصل إلى دار الضيافة والتقى بمسيلمة. في رواية البخاري، هي غير رواية ابن عباس لكن رواه البخاري، يقول فيها عبيد الله يقول: فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه، فقال له مسيلمة: إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا من بعدك. ما معنى هالكلام؟ لما وقف النبي على مسيلمة عليه السلام وكان بنو حنيفة موجودين في المجلس، كلهم موجودين يسمعون كلام، فدار حديث بين النبي وبين مسيلمة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعاه للإسلام، عرض عليه الإسلام. فبماذا أجاب مسيلمة؟ قال له: أنا مستعد أن أسلم، مستعد أن أتابعك، ما بس مستعد تابعك، مستعد خليك أنت الحاكم والأمير ورئيس المسلمين، بس بشرط الأمر بعد ما بتموت بصير إلي أنا اللي بتولى أمر المسلمين، بصير الخليفة من بعدك. يعني عم يحكي بصيغة كأن الأمر بيده. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت خلينا بينك وبين الأمر، إنه خليناك إذا بدك منخليك خليفة وأمير على المسلمين، رئيس المسلمين، ولكن ثم جعلت لي الأمر من بعدك، بس بشرط تقول للمسلمين أني أنا الخليفة من بعدك. فماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ نرجع لرواية ابن عباس، يقول: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد. وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الحديث؟ النبي ذكرنا أنه كان يحمل جريدة نخيل، غصن نخيل بيده، كأنه كان يتكى عليه. فلما سمع هذا الكلام الخطير من مسيلمة قال له عليه الصلاة والسلام، قال له: مش قلت لي أنك تكون خليفة من على المسلمين من بعد موتي؟ لو قلت لي بأسلم مقابل أعطيك هشقفة النخلة، هذا الغصن ما بعطيك إياه مقابل إسلامك، أنك أنت تريد الإسلام ليس اقتناعا به، إنما من أجل الوصول به إلى الحكم، وأنت إذا وصلت سوف تحارب الإسلام، تصبح عدوا للإسلام، أو لو طلبت مني هذا الغسل ما بعطيك إياه مقابل إسلامك. ثم قال له ولن تعدو أمر الله فيك، وإذا كان الله تعالى سيهلكك مهما علوت في الأرض لن تتجاوز قضاء الله وقدره، ولئن أدبرت ليعكرنك الله. وإذا الآن انصرفت مع قومك دون أن تسلم وعصيت الله ورسوله فالله سيقتلك. ثم قال وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريد. يقول صلى الله عليه وسلم رأيت أنا في المنام رؤيا أظنك صاحبها، أظنك صاحبها. ثم يقول له عليه السلام وهذا ثابت من قيس يجيبك عني. وانصرف عنه النبي عليه السلام. النبي ما حب يكمل معه الحديث، رجل مجادل، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم، اكتفى بما قاله لمسيلمة وقال له إذا عندك إسا جدل فعندي الصحابي ثابت، كان يسمى خطيب الأنصار، كان خطيبا جهوري الصوت فصيحا بليغا، فقال له هذا الصحابي هو بيكمل الحديث معك، أنا ما بدي أكمل معك. وانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ابن عباس اللي راوي الحديث يسمع هذا من النبي عليه السلام لم يفهم معنى كلمة النبي لمسيلمة وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريد. قالوا النبي أني أظنك أنت يا مسيلمة اللي شفتك في المنام. ابن عباس ما فهم شو معنى هذا المنام، فشوف على علمه وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام وغزارة علمه تواضع وراح يسأل عن معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما تكبر. يقول ابن عباس لم أفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام فسألت عنه إنه شو يقصد النبي هالكلمة صلى الله عليه وسلم. السنة في رواية البخاري يقول فأخبرني أبو هريرة، أخبرني أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لما سأل شو يقصد النبي بهالعبارة عليه الصلاة والسلام فسأل الصحابة، فكان أبو هريرة عنده علم فقالوا أنا أخبرك شو يقصد عليه الصلاة والسلام. النبي يقول في أحد الأيام يقول رأيت في المنام وأنا نائم رأيت أن سوارتان من ذهب وضعتا في يدي، هون إسوارة وهون إسوارة. يقول عليه الصلاة والسلام فأهمني شأنهما، يقول أصابني هم، يقول صلى الله عليه وسلم أصابني هم كبير بسبب الإسوارتان. ليش طيب نهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليش نهم؟ وفي رواية فكبرا علي، يعني صعب علي أن نشوف الذهب بإيدي. وفي رواية عند البخاري ففزعتهما، رأيتهما أمرا فظيعا، شيء خطير. طيب ليش النبي استعظم هذا الأمر؟ لأنه الذهب حرام على الرجال ولبسه معصية، فالنبي لما شاف الذهب بيديه خاف، قال إنه شوفي كيف يكون مني هذا، أعصي الله عز وجل، كيف ألبس الذهب، كيف يوضع الذهب في يدي وهو محرم وهذه معصية. فصعب هذا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المنام مهموم صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا، مجرد نفخ النبي عليه الصلاة والسلام طارا. طيب شو أولهما عليه الصلاة والسلام هذا المنام لما استيقظ؟ شو فسر المنام؟ فسر السوارين بالكذابين، رجلين كذابين يدعيان النبوة من بعده، يدعيان النبوة. بس هنا للعلم، طيب شو الربط بين السوارين الذهب وبين كذابين؟ شو الربط؟ العلماء قالوا شو ذكر الإعلام، أنه إذا إنسان قال لك النبي عليه الصلاة والسلام يلبس سوار ذهب ومعلوم أنه محرم على الرجال، فكيف على النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي يلبس سوار ذهب، أنت تقول هذا كذب. النبي لا يعصي الله عز وجل، كذب. لا ينبغي لرسول الله أن يلبس الذهب حلي النساء، لا ينبغي، هذا كذب عليه، افتراء عليه. ففسر عليه الصلاة والسلام أنه رجلان يكذبان عليه. هذا الربط بين الرؤية وبين الواقع، رجلان يكذبان عليه. طيب شو أول فطارة؟ فنفختهما فطارة. العلماء فسروها أنه بأن أمرهما حقير، أمر الكذب حقير. أول نفخة من النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه بيطيروا، لا يكون لهم ثبات في الأرض، يعني أمرهما حقير، دغري بيطيروا، ينتهي أمرهما. لذلك أرجع شوي للحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمسيلمة، يقول وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد. عم بيقول له مسيلمة، أنا رأيت في المنام أنه في اثنان كذابين بدهم يخرجوا ويدعوا النبوة كذبا، فأظنك يا مسيلمة أنت واحد منهم، أنت أحد هذين السوارين الرجلين اللي رأيتهما في المنام، أظنك واحد منهم. وفعلا ما رجع مسيلمة، المسيلمة لم يسلم كما يرى البخاري رحمة الله عليه، وما إن رجع إلى اليمامة حتى ادعى النبوة كما ظن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لها أسبوع مقبل إن شاء الله نحكي كيف ادعى النبوة، ولكن الآن خلونا بالحديث. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لمسيلمة روح، وأنت أظنك الكذاب اللي رأيته في منامي. طيب من الكذاب الثاني؟ قال العلماء والأسود العنسي صاحب صنعاء، وهذا له وقته بإذن الله تعالى. أقف عند هذا القدر من الحديث أخو الإسلام لبعض فوائده، نأخذ بعض الفوائد. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ولكن من أهم الفوائد أنه أنظر إلى مدى هم النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سوار الذهب حول معصميه. يعني شوف كيف استعظم الأمر، كما ذكرت لكم في رواية أنه ففزعتهما رأيتهما أمرا فظيعا. يشوف مدى خوف النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقرب المعصية، من قربان المعصية. ولحتى الرسول يخاف، نعم، يقول تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا الإسلام يا أخو، شوف ما أجمل الإسلام. مش من بعض المسلمين بدون يصوروا لك، مش النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بعض الصالحين بيصوروا لك إياه أنه كل شيء مفتح له، بيعمل شو ما يعمل ما بيخاف. هذا خطأ. الإسلام حتى النبي يخاف من المعصية. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النصارى بيشوفوا عيسى عليه السلام كأنه إله، هو يغفر الذنوب وكذا. أما الإسلام يرى الأنبياء بشرا يخافون من معاصيهم، يخافون. لذلك الأنبياء يبعثون يوم القيامة كلهم لما تعرض عليهم الشفاعة يعتذرون، وكلهم يذكر بعض ما وقع فيه، مش ذنب كبير، شيء بسيط، يقول لا أسأل إلا نفسي. هذا مفهوم الإسلام، الرسل بشر، الرسل بشر. فلذلك إذا دعوت تسأل الله تعالى، تستغيث بالله، تدعوه، مش تستغيث بالبشر. ما هون الفائدة بالنسبة لنا؟ الفائدة أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعظم، استعظم هذا الأمر، أنه ظن أنه وقع في معصية في المنام، فصار الأمر عنده فظيعا، كيف يقع مني هذا في جنب الله عز وجل؟ وهذا ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعظم الله تعالى في نفوسنا. استعظام المعصية يأتي من تعظيم الله في قلوبنا، أنه الإنسان يكون أمر الله في قلبه عظيما، شأن الله في قلبه عظيما. المؤمن يعظم الله، يعظم أمره، يستعظم معصيته. لذلك في الحديث، في الأثر الذي رواه البخاري في صحيح عن ابن مسعود، ماذا يقول في ابن مسعود رضي الله عنه؟ يقول إن المؤمن لا يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كأنه ذباب طار على أنفه وقع على أنفه، قال به هكذا فطار. شوف هالأثر ما أجمله. ابن مسعود بيقول لك المؤمن من شدة هيبة الله في قلبه وتعظيمه لأمر الله، بيقول لك إذا عمل ذنوب من شدة خوفه من ذنوبه وخوفه من عقاب الله كأنه تحت جبل ويخاف الجبل يقع عليه، أي يخاف من عقاب الله بسبب ذنوبه. بتلاقي كلنا وقع في ذنوب، بس المؤمن تلاقي خايف من لقاء الله، بيقول لك يا أخي ما أحاسب على الذنوب، يخاف منها كأنه تحت جبل يخاف الجبل يقع عليه من شدة تعظيمه لأمر الله واستعظامه للمعصية وخوفه من الذنب. هذا المؤمن، هذا دليل الإيمان. إنسان يخاف من ذنوبه دليل الإيمان. أما الفاجر فبيعمل الذنوب الكثيرة السبع وزمتها كما يقال، وبتقول له يا أخي ما بتخاف؟ الذنب بالنسبة له، بيقول ابن مسعود كأنه الدبيني اجت على منخور وعمل لها هيك وطورت، يعني بتقول ما بتخاف؟ لا، مثل بعضه مثل بعضه. هذا خطر يا أخي الإسلام، هذا دليل ضعف الإيمان. يلي بيشوف الذنب بالنسبة له أنه مثل بعضه، هذا بالعياذ بالله يخشى عليه. نفس الصحابي اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، حدثت معه قصة أذكرها للربط، اسمه ثابت بن قيس بن شماس. لما نزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، نزلت هالآية الله يقول فيها للصحابة، بيقول إذا كنتم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام أوعى يعلى صوتكم فوق صوته. إذا النبي حكى بتحكي فيك تجاوب، بس بدال صوتك منخفض أقل من ارتفاع صوت النبي عليه الصلاة والسلام. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتنا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وما تقول له مثل ما بتخاطب أخوك يا محمد عليه السلام، أبد قل يا رسول الله يا أبا القاسم، يعني عظمه في النداء أدبا وإجلالا لرسول الله عليه السلام. يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي يقول تعالى يخشى عليكم إذا قللتم الأدب في حضرة النبي عليه السلام أن الله يبطل أعمالكم وتصبحوا من أهل النار. لما نزلت هالآية ثابت بن قيس كما ذكرت كان خطيب الأنصار، كان جهوري الصوت، نزلت هالآية فجلس في بيته، في رواية عند البخاري حزين، عند البخاري فحزن واصفر، حزن واصفر، رواية عند ابن حبان حزن واصفر، ما بقى وصار يستحي من مقابلة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد نزول الآية جلس في بيته، في رواية عند الإمام بخاري وعند الإمام مسلم أن النبي بعد أيام افتقده، وين ثابت؟ فسأل عنه الصحابة، كان جاره مين؟ سعد بن معاذ. قال له يا أبا عمرو ما لي لا أرى ثابتا، هل يشتكي؟ ثابت مريض يعني ما عم يبين. فقال له سعد، قال له يا رسول الله إنه لجاري وما علمت أنه اشتكى، قال له هو جاري لو أنه كان مريض كان قال لي. يقول سعد فذهبت إليه فسألت ما به، فماذا قال؟ قال لقد علمتم أني أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتعرفوا أن أنا جهوري الصوت، ولما كنت أحكي كان صوتي أعلى من صوت النبي. وشوفوا الآية اللي نزلت أنه أن تحبط أعمالك وأنتم لا تشعرون فإني أخشى أن أكون من أهل النار. لذلك جلس في بيتي حزينا على ما بدا منه المعصية. شوف تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله. فلما رجع سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال يا رسول الله قال لي كذا وكذا، قال له عليه الصلاة والسلام ارجع إليه وأخبره أنه ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. ما كان يقصد، هو هيك الله خاله جهوري الصوم، ما كان يقصد قلة الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك اليوم إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه نرى للأسف يا أستاذ عند أكثر المسلمين استسهال المعصية، استسهال المعصية. شوف كم حذرنا نحن في الأسبوع الماضي من بعض المرشحين اللي يدعونا إلى محاربة الله ورسوله. في مرشح بيطلع بيعمل لك دعوية يقول لك أنا بدي أعمل اقتصاد، بدي أعمل شأنه. بس في مرشحين بيقول لك أنا بدي أغير الأحوال الشخصية، ما بقي من الشريعة، أحكام الشريعة في الدولة اللبنانية بدي أشيلها، بدي أشيلها. سير المسلم تزوج مسيحي، الرجل تزوج رجل، المرأة بتتزوج امرأة، خلاص أنا أدعو لهذا. فحذرنا من اتباع هؤلاء والترويج لهم والدعاية لهم. تلاقي أقيم لهم احتفال، أكثر الشباب للأسف صار يروج له ويحشد له. وحتى واحد من المصلين من رواد المساجد أجره الأرض اللي أقام عليه المهرجان، ولما سئل يا أخي كيف تأجر الأرض، هذا الرجل يدعو لمحارب الله ورسوله، بالله أنا ما دخلني بشو بيعمل، مهم يعطيني إجرة الأرض، مهم يعطيني إجرة الأرض، ما دخلني شو بيعمل. لكن يا مسلمون لا تستسهلوا، لا تستسهلوا معصية الله عز وجل، لا تستسهلوا مخالفة أمره. والله الله سبحانه وتعالى قد يبتليكم بفتنة كما ابتلي مسيلمة الكذاب، قد تبتلوا. يقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما حاجة مع أن ننصر الدين، ما حاجة مع أن نقدر ننصر الدين، إسه كمان نقف مع اللي يحاربون الدين، نؤيدهم وندعمهم ونحشد لهم، ما بكفي تقصيرنا. يقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي مصيبة تصدهم عن الدين فيموت على الكفر والعياذ بالله. وهذا مسيلمة صرف هذا عبرة، كان طامع بالملك انقلب إلى كذاب يدعي النبوة، حتى سماه النبي مسيلمة الكذاب. احذروا الفتن يا أخوة الإسلام، عظموا الله في نفوسكم، ما تستسهلوا المعاصي. وإذا وقعت في معصية فليعظم هذا الأمر عند خاف، إنسان يكون في خاف، يا والله أنا أذنبت، نستغفر الله، يتوب، يندم، يحزن، يصفر، ما أنه الأمر عنده خلص شوية مصاري يلا بيمشي الحال. بكرة الناس بتنسى، إذا الناس نسيت الله لا ينسى، الله لا ينسى. نسأل الله أن يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، إن يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقينا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صلِّ وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.